أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد الإشكالات الواردة على الاستدلال بالروايات والإجماع على وجود حق اسمه حق الأسبقية في المساجد والمشاهد والقناطر وما إلى ذلك من الأمور. وقلنا إن الصحيح هو دلالة الروايات الواردة في هذا الشأن على وجود هكذا حق، وفاقا لصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية. والإشكال الوارد على أن الروايات الدالة على وجود هذا الحق هي ضعيفة بالإرسال تارة، أو أن الراوي لم يوثق تارة أخرى، أو أن الرواية الموجودة عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين نعم لم تثبت في مصادرنا. كل هذه الإشكالات رددناها وبينا أن الروايات دالة على المطلب، ويمكن تقوية هذه الروايات بأن الإرسال في بعضها أو عدم الإسناد في بعضها الآخر يمكن أن يرتب بشكل أو بآخر كما أوردنا ذلك فيما تقدم. والإجماع أيضا القول بأنه مدركي لعله يستند إلى هذه الروايات يمكن دفع الإشكال عن الإجماع بأن هذا ليس من قبيل الإجماع العادي. المسألة على حد الضرورات، يعني الأحكام الفقهية التي هي غاية في وضوحها كوجود 5 صلوات في اليوم والليلة، وإذا كان الادعاء بأن الحق حق السابق بهذه المثابة فلا يقال إن الإجماع مدركي. متى يكون الإجماع مدركيا؟ لو كان الإجماع نعم ليس بهذه المثابة التي هي على حد الضرورة الفقهية، فالصحيح أن الإجماع دال على وجود حق اسمه حق السبق وكذلك الروايات. هناك مبنى ذكرناه في الأبحاث الأصولية، ويمكن أيضا الاستفادة من ذلك المبنى في المقام. في بعض الأحايين قد يكون الاستدلال على مطلب ما بالرواية الواحدة من الصعوبة بمكان، ولكن توجد طائفة من الروايات تدلل على المطلب، فبعضها يسند بعضها الآخر. مثلا هنا مراسيل ابن أبي عمير بما أنها كالمسانين، وكذلك رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع باعتبار أن الرجل يعني موثق وفيه مدح من إمامنا الرضا عليه السلام، فتكون الروايات يسند بعضها بعضها الآخر ويقوي بعضها بعضها الآخر، وهذا ما ذهب إليه صاحب المحكم قدس الله نفسه الزكية، وقد أشرنا إليه أكثر من مرة في بحث الأصول، وهو مطلب متين يدلل على أن الروايات يعني لا يمكن الإعراض عنها بالدغدغة والخدشة في أسانيدها. طيب، إذا كان الأمر كذلك، حق السبق طبعا في المساجد والمشاهد كما قلنا لابد أن يبتني على وفق ما يجعل في زماننا هذا من الأنظمة والقوانين لهذه المساجد والمشاهد. يعني لا يقال مثلا أنه لو دخل مشهد أو مسجد وكان القانون مثلا يغلق المسجد ليلا، يقال له حق البقاء ولا يجوز إغلاق المسجد في الليل لأنه دخل في هذا المسجد، وبالتالي لا يجوز إخراجه منه. من الواضح أن هذا الحق يثبت على ضوء القانون المعد في ذلك المسجد أو في ذلك المشهد. ومن هذا يتضح أيضا أن المكث في أحد الحرمين الشريفين في مكة أو المدينة على وفق القانون الموضوع من قبل السلطة في الحرمين، بمعنى أنه إذا كان القانون لا يجيز لك البقاء مدة أطول من المتعارف، فأنت الحق يثبت لك في هذه المدة التي قننت من قبل السلطة وليس بأكثر من ذلك. وبالتالي لو صلى أحد في مكانك مزاحما لك في المدة المتعارفة بطلت صلاته، ويجوز أيضا يعني الإعراض عن هذا المكان ويسقط حقك بالإعراض عنه، كما يجوز التنازل عن هذا الحق لغيرك بمبلغ من المال لا إشكال في ذلك، لكن انتقال القهر إلى الورثة هذا لا، أما نقل هذا الحق إلى غيرك في المدة المعهودة هذا أيضا لا إشكال فيه، يعني أن تتنازل عن حقك لغيرك فيثبت لغيرك هذا الحق. هذا هو خلاصة ما توصلنا إليه فيما تقدم. وأشرنا أيضا إلى مطلب بأن هذا الحق لعله لا نحتاج إلى الاستدلال عليه بالروايات بالكيفية المتعارفة، يعني أن هذه الروايات جائية لتمضي ما دللت عليه السيرة العقلائية. السيرة العقلائية من يجلس في الحدائق العامة يعني بالمقدار المتعارف، لا يزاحم في الشواطئ، لا يزاحم، يعني له الحق بالمقدار المتعارف على وفق هذه القوانين. الظاهر أن الشارع المقدس يعني أمضى ذلك. نعم، أيضا من الأمور التي قيل إن الأمر فيها يدور بين يعني من الأمور المشتبه فيها لا يدرى أنها حق أو حكم شرعي، رجوع الزوج إلى زوجته المطلقة في المدة معهودة. طبعا واضح أنه لو طلقها عليها أن تعتد 3 قروء 3 حيضات. طيب في هذه المدة له الحق أن يرجع فيها، فلو رغب أن يرجع ولكن واحد قال له لا لا ترجع فيها، أنا لا أريدك أن ترجع في هذه المدة، تتنازل عن حقك في الرجوع وسأدفع لك في قبال إسقاطك لهذا الحق مبلغا من المال وأسقط حقه، يعني قبل إسقاط هذا الحق. هل يسقط هذا الحق أو أنه حكم؟ هذا لا يسقط، هذا ليس من الحقوق. فلو قال خلاص نعم سأسقط حقي في الرجوع، وبالتالي والد الفتاة مثلا قال لا ترجع لأن هناك مشاكل بينك وبين هذه البنت، وتشخيص والد الفتاة بأنه في رجوعه مثلا لن يتحقق الصلح والاستقامة على جادة الصواب بين الزوج والزوجة، فدفع الأب مبلغا من المال من أجل أن يسقط الزوج حقه في الرجوع. طبعا بناء على أنه حق ويجوز إسقاطه في قبال المال خلاص يسقط حقه، بناء على أنه حكم لا يسقط. لكن الظاهر أن حق الرجوع ما نعبر عنه أنه يجوز له أو يحق له أن يرجع إلى زوجته إذا لم تنتهي عدتها، هذا من الأحكام وليس من الحقوق بالمعنى المتعارف كحق التحجير. ظهر أنه أقرب إلى حكم، والعلم عند الله تعالى، لكن الأقرب أنه حكم. يعني وبالتالي لو أسقطه يعني أسقط حقه، هذا الحق لا يسقط إذا كان حكم كما قلنا. غير أن بعض المتأملين يرى أن بعض الأحكام الشرعية فيها جنب من الحق وفيها جنب من الحكم، وكأن الأمر هو وجود برزخ بين الحكم والحق، مثل هذا الرجوع إلى الزوجة المطلقة أثناء عدة الزوجة، يقول هذا مو واضح أنه حكم شرعي وليس بواضح أنه حق، يعني هو برزخ بين الحق والحكم. طيب هل يجوز الإنسان أن مثلا عنده حكم يجوز له الرجوع؟ يجوز أن يرجع إلى زوجته. طيب أن يعرض عن ذلك لا يرجع إلى زوجته في قبال مبلغ من المال، هذا المتأمل يقول إذا كان برزخ الظاهر أنه لا إشكال أنه يجوز له أن لا يرجع في زوجته في قبال المال الذي يدفعه والد الزوجة، يعني يعرض عن ما أحله الله له ما أباحه الله له، كما الحكم مثلا هو الجواز في مثلا أكل نوع من الطعام، يقول لك لا تأكل النوع الفلاني من الطعام وأنا سأدفع لك مثلا مبلغا من الماء، يجوز ذلك، يعني لا إشكال في أنه يسوغ له أن يأخذ هذا المبلغ من المال حتى وإن كان يعني المسألة ترجع إلى وجود حكم وليس حق أو برزخ بين الحكم والحق، الظاهر أنه يجوز له أن لا يرجع في زوجته أثناء عدة الزوجة في قبال أخذه مبلغا من المال. نعم. أيضا من الأمور التي اشتبه فيها أنها حق أو حكم، الرجوع في العقد الجائز، عندنا عقود جائزة مثل عقد الشركة، إنسان لو دخل في شراكة مع غيره، الشركة عندنا في الفقه أنها من العقود الجائزة، بمعنى يجوز فض هذه الشراكة، وبالتالي يأخذ كل شريك الحصة التي دفعها من المال، يعني لا يجب عليه الوفاء بهذا العقد، عقد الشراكة، حتى لو أنه مثلا وقعه وأبرمه يجوز أن يرجع، يعني يقال لكل واحد من الشركاء أو لكل واحد من الشريكين أن لك الحق في رجوعك عن الاستمرار في هذا الحق، وبالتالي لو أراد أحد الشريكين أن يجعل شريكه يستمر معه، يعني يجعل هذا العقد بمثابة العقود اللازمة ويقول له مثلا تتنازل عن هذا الحق اللي هو فض الشراكة وتجعل الاستمرار في هذه الشركة في قبال مبلغ من المال. نعم. كما أشرنا في حق الرجوع الظاهر أنه يجوز له أن يأخذ مبلغا من المال في قبال الاستمرار في الشركة، ولكن هل هذا هو حق أو حكم؟ قيل أنه لا، هذا حكم، يعني هذه عقد الشركة هذا من الأحكام. وحتى لو قال أحد الشريكين لن ألغي الشراكة أو الشركة بيني وبين شريكي وتعهد بذلك، يجوز له أن يلغي الشركة. لكن هنا ينبغي أن نتأمل في أمر. الأمور في عصرنا الراهن لم تعد كالعصور السابقة، يعني اختلف الحال. هناك مشاريع تجارية تمول بعشرات الملايين، وبعضها أيضا بمئات الملايين، وليس من السهل أن يقال إن مثلا عقد الشركة بما أنه من العقود يعني غير اللازمة، من العقود الجائزة، يجوز للشركاء عدم الاستمرار، يجوز لهم عدم الاستمرار في هذه الشركة. عقد جائز ليس بلازم. الظاهر أن لا ضرر يمنع من ذلك، يعني العقود الجائزة هي حكم ماذا أولي؟ عندنا أحكام ثانوية تقيد هذه الأحكام الأولية. كيف تقيد الحكم الأولي؟ يعني من الواضح أن الشريعة المقدسة لا ضرر ولا ضرار، هذا شنو؟ يجعل العقد الجائز لازما إذا استلزم ذلك الضرر والإضرار بالشركاء. طبعا الضرر والإضرار بالنحو المتعارف، يعني الذي يشخص لدى العرف أنه يوجب الإضرار بالشريك أو بالشركاء، فلا يقال إن العقد من العقود الجائزة وبالتالي فلتنفض هذه الشركة أو الشراكة بين الشريكين أو الشركاء. الأمر يحتاج إلى تأمل في العقود الجائزة ومنها الشركة مثلا، بأن يقال حتى لو كان من الأحكام، سواء كان من الأحكام أو من الحقوق، هناك عناوين ثانوية كلا ضرر يقيد العنوان الأولي، يعني الشركة يجوز الرجوع من أحد الشريكين عن هذه الشركة ما لم يستوجب رجوعه الإضرار بشريكه. أما إذا استوجب الإضرار فمن الواضح أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ولعل ما ورد عندكم مثلا في حديث سمرة اللي مر في عذق في النخلة التي باع البيت وجعل له ماذا؟ عذقا، يعني نخلة في ذلك البيت، وكان يدخل البيت متى ما أراد بحجة أنه شنو؟ يدخل إلى ملكي. والنبي صلى الله عليه وآله اقتلع تلك النخلة. إذا كان الملك الأعظم يعني تزول ملكية المالك، النبي اقتلع النخلة يعني أزال ملكية سمرة، فما بالك الملك بعد واضح أنه أقوى وهو حكم، يعني الملكية حكم وضعي ثابت، إما بالجعل الاستقلالي أو بالجعل التبعي، لكنها أيضا من الأحكام الواضحة الثبوت. مع ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله ألغى هذا الحكم، فإلغاؤه إلغاؤه بلا ضرر. كذلك الحال فيما نحن فيه في المقام، يعني نقول الإلغاء جائز، أيضا الإلزام، الإلزام بالشركة أو بالشراكة بين الشركاء والشريكين جائز، يعني بمعنى أن الدولة أو القانون يلزم الشركاء بالاستمرار في هذا العقد الجائز لئلا يحدث لأحد الشركاء أو للشركاء الضرر البالغ عليهم. احنا الآن نشوف شركات تقام بالمساهمات، ولو انسحب أحد الشركاء لتضرر الجميع، فما نقول بعد انه يعني نقول انه يسوغ فض الشراكة اذا لم يلزم الاضرار او الضرر بالشركاء او باحد الشريكين. فتلخص من كل ما تقدم انه هناك بعض أمور لم يتضح الحال فيها كحق الرجوع، يعني يدور الأمر فيها بين أن تكون من الأحكام أو من الحقوق، وقد يستقرب يعني يرى أنه قريبا بعض الفقهاء أنها من الحقوق، وقد تنعكس المسألة لدى البعض الآخر من الفقهاء. ومن ذلك أيضا العقود الجائزة التي قلنا يجوز الرجوع فيها، حالها كحال حق الرجوع في الزوجة، يجوز أيضا بذل المال على الاستمرار إذا كان مثلا الضرر متعارف ب يعني فض الشراكة، يجوز بذل المال للاستمرار كي يرغب الشريك في الاستمرار في الشركة، فيكون هذا حتى هذا الضرر البسيط ينتفي. طيب، وتلخص أيضا أن الحقوق يجوز كما تقدم أن تقع ثمنا، طبعا اللي ذكرناه في عمل الحر بعد المعاوضة عليه على الأقل بعد إجارته لنفسه يصح أن يقع ثمنا. حقوق كما تقدم يصح أن تقع ثمنا على القول الأصح، خلافا للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وخلافا لغيره من الجهابذة. إذا كان الحق يصح أن يقع ثمنا، هذا ليس بعام، لأننا قلنا إن بعض الحقوق لا يصح أن يعني تقع ثمنا، كالحق غير القابل للإسقاط كحق ماذا؟ الولاية للأب على أبنائه الصغار، حق الأبوة مثلا، الحضانة، هذه الحقوق التي لا تقبل الإسقاط جزم كثير من الفقهاء بأنها لا تقع ثمنا. وقد قلنا أنه حتى في هذه الحقوق التي لا تقبل الإسقاط للتأمل فيها مجال واسع، بمعنى هذا الحق لا يقبل الإسقاط، ولكن يمكن أن يتنازل الأب مثلا عن الرعاية لأولاده بعد بلوغهم مثلا للسنتين لأمهم بثمن، أو الأم تتنازل للأب بثمن بناء على الاستمرار مثلا، لأنه لها الحق إلى 7 سنين مثلا كما في بعض الآراء خاصة للبنت، فالأب يرغب أن يضم ابنته إليه ويريد أن ترفع الأم يدها عن هذا الحق، حق الحضانة، يجوز أن ترفع يدها عن بهذا الثمن. المهم أن الحقوق يجوز أن تكون ثمنا كما مر علينا بشيء من البيان والتفصيل، لأن لها مالية عند العقلاء ويرغب فيها العقلاء ولا إشكال في ذلك، غير أن للمحقق النائين قدس الله نفسه الزكية كلام في الإشكال على يعني كون الحقوق ثمنا، استبعد أو أورد إشكالين على جعل الحق ثمنا. لا بد من مناقشة هذا المحقق العلم لنرى أنه هل يتم كلامه أم أن كلامه يمكن أن يخدش فيه، سيأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.